هيا شوف ده يقول لك سوى أول مليون من فود تراك. إيه مليونير؟
قالوا عني مليونير. إيوة أنا مليونير. مالك فلوس كبير. راس بيزنس فكري خطير. ولا بابا ضبطني. سويت نفسي بنفسي. أعرف متى أشتري. أعرف متى أبيع. كل شرس لا تحسبني وديع. راس بيزنس أنا رائد أعمال. يعني دراسة جدوى مو بس كلام. أنا بدري أصحى بدري. البيزنس شاغل كل فكري.
الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم. ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعينا, انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس. طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكل مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس. طبعا هالبرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس هالوقت ونتناول القضايا الاقتصاديه ونحاول نبسط رؤيه 2030 بحيث انها تكون اسرع فهما وهضما للمستمع.
بالتاكيد عبد العزيز, طبعا لا حديث في وسائل الاعلام السعوديه سوى الحج طبعا.
نعم.
كل يوم يعني في أي موقع تواصل أو أي يعني سواء في أي مكان اليوم تفتح تلاقي يعني يا صور من المشاعر المقدسة يا أخبار عن طريقة الخدمات المميزة لخدمات الحجاج وتسهيلات وبذل المستحيلات من أجل أن ينعم الحجاج بالطمأنينة. طبعا هو يؤدي فريضة الحج ما بين وزير ومسؤول. لن تجد مسؤولا يجلس في مكتب عبد العزيز, جميعهم في الميدان يتابعون سير العمل وراحة ضيوف الرحمن هي أعلى معايير الجودة التي تسعى إليها السعودية.
طبعا أصدر المرصد الوطني للعمل منشورا مفصلا بالأرقام حول سوق العمل السعودي في القطاع الخاص لشهر مايو 2024. طبعا يستعرض المنشور إجمالي العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية الشهر وأعداد المواطنين والمقيمين العاملين بالقطاع الخاص بالتفصيل ذكورا وإناثا, بالإضافة إلى صافي نمو وظائف المواطنين وأعداد المنضمين حديثا ولأول مرة في القطاع الخاص في شهر مايو.
طبعا عبد العزيز, أوضح التقرير ارتفاع إجمالي العاملين في القطاع الخاص حيث تخطى حاجز 11,370,000 عامل في القطاع الخاص خلال شهر مايو, مما يدل على النمو المستمر في خلق الوظائف بالقطاع الخاص.
طبعا أستاذ جمال, وفقا للتقرير فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر مايو 2,358,000 عامل, حيث بلغ عدد المواطنين الذكور 1,386,000 مواطن, فيما بلغ عدد المواطنات الإناث 971,000 مواطنة.
صحيح. وفي المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص أكثر من 9 ملايين عامل, منهم أكثر من 8 ملايين مقيم و371,000 مقيمة.
طبعا يستعرض التقرير صافي نمو وظائف المواطنين لشهر مايو حيث انضم أكثر من 30,000 مواطن لأول مرة في القطاع الخاص.
حقيقة عندي بس تعليق بسيط عبد العزيز.
نعم.
الناس كانت في الفترة الأخيرة تقول لك يا أبوي الفرص كلها رايحة للبنات.
صح.
والتوظيف للبنات من الدارج. اليوم الأرقام بتبين أنه نسبتهم ترى أقل من الذكور في التوظيف.
صحيح, من عدد بالإحصائيات اللي معنا هم أقل فعلا.
أقل بالفعل. أي. فبالتالي إحنا ما يمكن يعني من أول ترى يعني حقوقهم كانت مهضومة الحقيقة السيدات والفتيات. صح ولا لا؟
بالضبط.
فهذه فرصة يعني, فما في داعي إحنا يعني إيش نقلل من هذه الوظائف.
نعم.
من جهة أخرى طبعا عبد العزيز, فازت السعودية بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي إكسوك خلال الفترة من 2025 إلى 2027 حسب ما أعلنت وزارة الخارجية. ويعمل المجلس الذي يضم 54 دولة ومقره مدينة نيويورك الأمريكية على تحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتشجيع النقاش والأفكار المبتكرة وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المتفق عليها دوليا.
طبعا تهدف المملكة من خلال عضويتها بالمجلس إلى التمكين الاجتماعي عبر إتاحة الفرص للجميع والتخفيف من آثار تغير المناخ والمخاطر والتحول الرقمي الدولي لتعزيز نوعية الحياة والتقدم في أهداف التنمية المستدامة.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد، هلا وسهلا ومرحبتين بكل مستمعين الجميلين عبر أثير إذاعة ميكس اف ام. أنا والأستاذ جمال بنون. أهلا أستاذ جمال.
مرحبا عبد العزيز ومرحبا بالسادة المستمعين.
طبعا كالعادة ننوع على فقرات البرنامج معنا لهاليوم. في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية، وفي فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على منصة اكس، عشان لا يزال أستاذ بسام في اختيارك لشركات الطوافة، ما هي الاحتياجات التي تهمك؟ عندنا اليوم 5 اختيارات. الاختيار الأول أسعار مناسبة أو خدمات إعاشة نظيفة أو مخيم مريح أو مواصلات أو أخرى، أنك أنت تحددها. إيش رأيك في السؤال أستاذ جمال؟
هو طبعا أنت عارف عبد العزيز إحنا الآن مع موسم الحج.
أيه.
والناس طبعا تبحث عن زي ما تقول عن حجوزات مع الشركات التي بتقدم خدمة الطوافة.
بالضبط.
ولكن دائما الواحد يعني أنا بالنسبة لي أدور عن الخدمات إعاشة نظيفة، لأنه أنت لا تنسى اليوم الأكل، يعني الواحد يقول يأكل أكل نظيف ولا بلاش، ويكفي اللي صار يعني قبل فترة حالات وأشياء زي كده. الشيء الثاني أنا أشوف مو بس كمان الإعاشة، كمان أيضا النظافة لا بد أن تكون متوفرة وأسعار مناسبة كمان، يعني هذه بالنسبة لي أنا. طبعا إن شاء الله كده مع نستمع لآراء المستمعين، وحنشارك معنا برضو الضيوف اللي هيشاركونا اليوم في حلقة ميكس بيزنس.
أكيد طبعا كل شخص حاب أن يشارك معنا أكيد على الواتساب على 054-88-11700، على الواتساب على 054-88-11700. طيب وأيضا في فقرة أهل الثقة سنفتح ملف اقتصاديات الحج ما بين فرص العمل وأيضا فرص رواد الأعمال والأسر المنتجة للاستفادة من موسم الحج، وأيضا دور المتطوعين في خدمة الحجاج. طبعا للحديث حول هذا الموضوع سينضم لدينا في الاستوديو الأستاذ بسام فتيني، مستشار تطوير الأعمال بوزارة الحج سابقا، وهو كاتب صحفي. كما سينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد بن صالح حلبي، كاتب صحفي متخصص في خدمات الحج والعمرة، هاتفيا. أكيد اليوم كل هذا في ميكس بيزنس.
أكيد.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
على السريع
ضمن ميكس بيزنس على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد، هلا وسهلا ومرحبتين بكل مستمعينا الجميلين في فقرة على السريع. نمو في مرافق الضيافة في مكة. كشفت وزارة السياحة عن أعداد مرافق الضيافة الحاصلة على التراخيص اللازمة للتشغيل في مكة المكرمة، مبينة أن عدد المرافق المرخصة في العاصمة المقدسة بلغ 816 مرفقا بعدد غرف يصل إلى أكثر من 227 ألف غرفة.
طبعا وأوضحت الوزارة أن مرافق الضيافة المرخصة تضم 801 فندق و12 شقة مخدومة وثلاثة نزل سياحية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الغرف في مرافق الضيافة التي حصلت على التراخيص ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 38% مقارنة لنفس الفترة في من العام الماضي وذلك بالعاصمة المقدسة.
طبعا تتماشى زيادة في أعداد التراخيص لمرافق الضيافة في العاصمة المقدسة مع جهود الوزارة الساعية لضمان التزام المرافق بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وأيضا توفير كل سبل الراحة لهم من أجل أن يؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، وذلك بتزامن مع موسم حج هذا العام 1445 هجري.
صحيح عبد العزيز، طبعا الخبر الجاي ده خبر لذيذ. 6 ملايين بطيخة في انتظار عشاق الأحمر. يستقبل سوق الحبحب بمدينة بريدة أكثر من 50 شاحنة يوميا بما يزيد على 35 ألف بطيخة اللي تصل إلى أكثر من 6 ملايين حبة يتم بيعها طوال موسم الحبحب.
طبعا حقق السوق نتائج واسعة في تطوير وتسويق المنتج والتوسع في العرض والتصدير إلى أكثر من 15 منطقة من مناطق المملكة، والتي أسهمت في تعزيز الجانب الاقتصادي لمزارعي منطقة القصيم ورفع معدل زراعته خلال موسمه في فترة الصيف والممتد إلى 6 أشهر، طبعا محققا بذلك أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر برنامج التنمية الريفية المستدامة الذي أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة لزيادة الكفاءة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.
طبعا عبد العزيز، يقدم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم خدماته المستمرة داخل سوق الحبحب لحماية المستهلك والإشراف على منتجاته وصلاحيتها وسلامتها للاستهلاك البشري، بالإضافة إلى خلوها من المواد ومتبقيات المبيدات عبر سحب العينات بشكل يومي للكشف عليها ومنع عرض دخول أي منتج مجهول المصدر الزراعي والتأكد من السجل الزراعي لمسوقي الحبحب وتنفيذ جولات ميدانية وتقديم النصائح والإرشادات للمزارع المنتجة له للإسهام في رفع الجودة.
طبعا يذكر أن زراعة الحبحب تبدأ في منتصف شهر مارش ليبلغ ذروته في شهر أبريل، ويمتاز إنتاج القصيم بالجودة العالية وقدرته التنافسية لتوزيعه من سوق مدينة بريدة إلى جميع أنحاء المملكة، كونه أحد المنتجات الزراعية القادرة على تحمل الشحن والتصدير.
بالفعل
عاد هذا موسم الحين، يعني
صحيح
لو تشوف البائعين في كل مكان والأسواق كلهم، يعني البطيخ في كل مكان منتشر.
بس أنا أشوفه يعني أسلوب بيعه إلى الآن لازال تقليدي يا أخي، يعني
كيف يعني تقليدي؟
تقليدي إنه تلاقي بياع نت مثلا، ما أدري، أكسل سيارة نت محملها بطيخ واقف تحت الشمس ويبيع، شايف؟ أو إنه ما تنباع بطريقة. أنا شفت برا في أسلوب تسويق رائع جدا ومغري. هنا لما يجيك واقف يعني واحد تحت الشمس ويبيع، بالتالي يعني أنا أعتقد إنه هذا هو شيء. أي فاكهة تحت الشمس المباشر ترى يعني مضرة،
بس البطيخ يتحمل، يعني هو أساسا في الصيف.
ايوه صح، بس هو ليش يبيع في الصيف يعني بطريقه بدائيه؟
ما اتوقع فيها، يعني انا قاعد اتخيل في احد بيسوي فود ترك يبيع بطيخ.
لا قطعها قطع. انا فاكر رحنا صغار، ترى انا ماني كبير الى هذا الحد، ولكن افتكر من زمان كانوا يبيعوا الحبحب والبطيخ بالقطعه.
في بعض المحلات الان، في بعض المحلات مسوين يعني بهالطريقه، يبيع لك هي بالنص او حتى انه يقشر لك كامل.
ضروري ان انا اشتري البطيخه كامله يا اخي.
صح، لا في بعض الحالات ماشي على هالنظام.
فيها
بالضبط فيه.
طيب اوكي،
نشوف حنا اراء المستمعين معنا. يا احد عنده راي اكيد على الواتساب على 054-88-11700.
واذا كان برضو عبد العزيز النووي لسادة المستمعين، نعم، اذا كان عندهم اي مشاركات وتعليقات
أكيد
بخصوص اقتصاديات الحج والضيوفنا اللي حيكونوا معنا، يا ريت يتفضلوا يعني.
اكيد
أهل الثقة
The Mix Business على Mix FM.
عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بيزنس، طبعا معي زميل عبد العزيز عبد اللطيف. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال، ومرحبا بجميع المستمعين.
طبعا عبد العزيز، انت عارف ان موسم الحج هو احد ابرز الاحداث الدينيه في العالم.
نعم.
حيث يجتمع المسلمون من مختلف البلدان لاداء مناسك الحج في مكه المكرمه. ويعد موسم الحج فرصة لخلق فرص عمل مؤقتة داخل المملكة العربية السعودية. يستمر هذا الموسم لمدة تتراوح بين 45 يوما وشهرين. يتم استخدام عمالة مؤقتة من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي مثل ذبح الهدي والحلاقة. يمكن لرواد الأعمال الطموحين الاستفادة من ازدياد الطلب خلال موسم الحج. توفر هذه الفترة فرصا لابتكار مشاريع تلبي احتياجات الحجاج المتنوعة. طبعا نشجع على تطوير مشاريع مربحة تقدم خدمات عالية الجودة بأسعار مناسبة لجذب المزيد من الحجاج. أما دور المتطوعين وشركات الطوافة فهم يلعبوا دور حيوي في خدمة الحجاج والترجمة والإرشاد، كما يساهموا في تحسين تجربة الحجاج وتوفير الراحة والأمان لهم. اليوم طبعا عبد العزيز والسادة المستمعين هنفتح ملف اقتصاديات الحج مع ضيوفنا الأستاذ بسام فتيني، مستشار تطوير الأعمال بوزارة الحج سابقا وكاتب صحفي أيضا، كما سينضم معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة الأستاذ أحمد بن صالح حلبي، كاتب صحفي متخصص في خدمات الحج والعمرة. مرحبا بك أستاذ بسام في ميكس بيزنس.
أهلا وسهلا، حياك الله.
خليني أعرف منك إيش هي أبرز فرص العمل المتاحة في مختلف قطاعات الحج، وإيش هي المهارات المطلوبة لشغل هذه الوظائف؟
أولا شكرا لك أستاذ جمال وأستاذ الكريم على استضافتكم. هو الحقيقة يعني أنت تعرف أن موضوع الحج هذا سنويا يتم إدخال عدد كبير من الكوادر الوطنية حتى اللي يعتبرهم من الصغار في السن اللي يتم تأهيلهم وإعدادهم للأجيال اللاحقة. الجميل في عمل الحج أنه الكل يعمل سواء بمقابل أو غير مقابل، لأنه في تأسيس مفهوم خدمة الحاج هو البدء من الصغر لزرع هذا المفهوم داخل سكان مكة المكرمة. لذلك أعتقد من أهم المهارات اللي طلبها هذا العمل أولا الصبر الشديد، لأنه مكة حارة زي ما أنت عارف وضغط العمل ما في. وأنا أتذكر في بدايات عملي في، يعني الحمد لله أنه أنا بدأت من في هذا المجال وأنا طالب، فأنا أتذكر كل أبناء جيلي من يبدأ خلاص يعني شاب هو ينخرط في العمل التطوعي في 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 الحج. وبالتالي في نوعين في من أهل مكة، في نوع هم مطوفين بالتالي هذه مهنتهم مهنة أباهم أجدادهم، وفي المتطوعين لخدمة الحجاج ويتكاملوا تماما مع المطوفين وبالتالي يتم تقديم هذه الخدمة. وعلى فكرة حتى المطوفين اللي يأخذوا مقابل على هذا الشيء ترى والله العظيم أحيانا يقوموا بأعمال تفوق المقابل المالي اللي يحصلوا عليه، لكن الأساس فيهم هو إنه. وعلى فكرة بعضهم يكونوا كبار في مناصبهم الوظيفية، لكن تجدوا في على الباص وعلى الرصيف وعلى نصب الخيام كانت تتذكر حتى بالطريقة البدائية. فأنا في رأيي إنه رقم واحد مهارة، المهارة رقم واحد للشخص اللي لازم يعمل في الحج هو الصبر ثم الصبر ثم الصبر.
جميل أستاذ بسام، كيف تتنوع فرص العمل في قطاع الحج من حيث نوع العمل والمهارات المطلوبة؟
اليوم نحن يعني نشهد نقلة نوعية أصلا في مفهوم إدارة الحج. بمعنى اليوم عندنا مبادرات صارت تخلي الحاج من 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 مطار البلد الأم يتم إجراء موضوع الفيزا والتأشيء وكل شيء، وبالتالي وهذه مبادرة اسمها مبادرة طريق مكة، وبالتالي هو يصل إلى 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 المطار هنا وأغراضه وعفشه خلينا أقول بالمكاوي يوصل المكان سكنه. فتخيل شوف وصلنا لهذه أدق التفاصيل. طبعا أنا أكلمك اليوم وأنا ابن وزارة الحج في عام 2014 لما كنا نتكلم عن مسار إلكتروني، ولما كنا نتكلم على أنه كيف نعرف من لحظة خروج الحاج من مطار بلده إلى لحظة وصوله، وكيف انه من السهل انه احنا نسوي ربط الكتروني. وهذا الحمد لله قاعدين نشوف، ترى كان في ناس يقولوا يعني الموضوع صعب، لكن اليوم لا اتحول لواقع. مو بس كذا، اليوم اتحول انه في حتى ادخال الاي اي اللي هو الذكاء الصناعي في موضوع تفويج الحشود، اداره الحشود والتفويج وغيره. هذا اللي اعتقد يعني اليوم هذا العام ان شاء الله في ظني انه راح يكون في تكامل كبير، لانه ما بعد كورونا كان في على فكره في تجارب في موضوع التفويج فما اليوم احنا وصلنا لذروه سنامه اكتمال التجارب، بالتالي الان هننتقل لمرحله تحسين ما بعد الجوده. هذا في ظن الله راح يصير.
نعم خلينا ارجع لك استاذ احمد، حياك الله في ميكس بيزنس.
الله يسلمك استاذ جمال، مرحبا بك،
حياك الله. خليني اعرف منك ايش هي ابرز الخدمات اللي بتقدمها شركات مقدمي خدمات حجاج الخارج لضيوف الرحمن خلال موسم الحج؟
سيدي الكريم، من المعروف ان 90% واكثر من الخدمات التي تقدمها شركات مقدمي خدمات حجاج الخارج هي نفس الخدمات التي كانت تقدمها من قبل مؤسسات الطوافة، والتي جاءت كبديل للمطوفين الذين عملوا في خدمة الحجاج بالنظام الفردي. لكن التغيير الذي نلحظه خاصة في بعض البرامج التي نراها منها، على سبيل المثال برامج الاستقبال، فلو تحدثنا في الماضي كيف كانت عملية استقبال الحجاج، كان المطوفون يوفرون وجبة تعرف بوجبة الضيافة للحجاج أثناء وصولهم إلى مكة المكرمة. مكونات الوجبة هذه تتوافق مع ساعة وصول الحاج، فإن كان في الصباح يكون إفطار، وإن كان في الظهر غداء، وإن كان في العشاء في العشاء أو في الليل يكون عشاء. الآن أصبحت برامج الاستقبال التي نراها أثناء وصول الحجاج إلى مقرات سكنهم تعتمد على توزيع مياه زمزم، توزيع التمر، توزيع الورود، أيضا توفير وجبات غذائية ساخنة للحجاج في صالات الطعام بمقر سكنهم، حيث أن في كل منشأ يسكن الحجاج هناك صالة للطعام. هذا فيما يتعلق في عملية الاستقبال. فيما يتعلق في عملية الإسكان، يعني كانت العملية في السابق تتم بشكل تقليدي، أي شخص يمتلك عمارة ممكن يأجرها دون حاجة إلى ترخيص أو تصريح إسكان حجاج من لجنة إسكان الحجاج. الآن أصبح لدينا إجراءات تتعلق بتصاريح إسكان الحجاج وتصريح وزارة السياحة. هنا تقوم شركات مقدمة الخدمة بمتابعة خدمات الحجاج داخل مقر السكنين من حيث مستوى النظافة، توفر المياه، توفر مياه زمزم، توفر الحراسات الأمنية، توفر جميع الخدمات. القضية الأخرى هي في المشاعر المقدسة. الآن أصبحت عملية خدمة الحجاج في المشاعر المقدسة في عرفات، أصبحنا نرى الخيام المقاومة للحرارة والتي بدأ تنفيذها منذ عدة سنوات، إضافة إلى إدخال التكييف المركزي في المخيمات. و لاحظنا في موسم حج العام الماضي أن شركة مطوفي حجاج دول أفريقية أدخلت خدمات الأنترنت لحجاجها بمخيم عرفات. أيضا عملية توفير مياه الشرب الباردة لم تعد في ترامس كما كان في السابق، وعبي موية وعبي ثلج، أصبحت في قواري توزع على الحجاج. نقل الحجاج أيضا حدث في تغير، وأصبحوا العاملين في شركات مقدم الخدمة يحصلون على دورات في عملية تصعيد الحجاج للمشاعر المقدسة، خاصة العاملين في نظام النقل الترددي أو في قطار المشاعر المقدسة. هذا باختصار مجمل لبعض الخدمات التي تقدمها شركات مقدمي خدمات حجاج الخارج.
جميل أستاذ أحمد، فرص العمل المتاحة في شركات الطوافة خلال موسم الحج؟
فرص العمل كثيرة ومتعددة. يعني لا يمكن أن ترى شاب بلغ 18 من عمره دون أن يعمل خلال موسم الحج، مهما كان مستواه العلمي، سواء كان حتى طالب جامعي طالب دراسات عليا، أو كان مستواه الاجتماعي من أبناء الأسر الراقية. البعض يقول لك والله هذا ابن أسرة ثرية كيف يعمل في موسم الحج بمكافأة ضئيلة. أبناء مكة، أبناء وفتيات مكة المكرمة حريصون على خدمة الحجاج مهما كانت الوظائف الموكلة إليهم. يعني ممكن أن ترى مرشد حافلات في برنامج إرشاد حافلات نقل الحجاج يكون طالبا في كلية الطب، وهذا ما رأيته أنا شخصيا العام الماضي. أيضا يعملون في مراكز الخدمة التابعة لشركات مقدمي الخدمة، سواء كانت في قطاعات الاستقبال أو الإسكان أو الشؤون العامة أو في المشاعر المقدسة في عرفات أو في منى، لأعمال التجهيزات، تجهيزات المشاهد، أو في قطاعات أخرى داخل الشركة القابضة، سواء كانت في الشؤون العامة أو خدمات الحجاج أو التائهين أو غيرها.
جميل جدا أستاذ أحمد، أكيد مستمرين ورح نستكمل معك الحديث أنت والأستاذ بسام بعد الفاصل.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
حياكم الله من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس أف أم. لازلنا مع ضيوفنا الأستاذ بسام فتيني، مستشار تطوير الأعمال بوزارة الحج سابقا، وهو كاتب صحفي، كما سينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ أحمد بن صالح حلبي، كاتب صحفي متخصص في خدمات الحج والعمرة هاتفيا. طبعا كنا نتحدث حول اقتصاديات الحج. مرحبا بك أستاذ بسام من جديد.
أهلا وسهلا
أستاذ بسام. خلينا نسألك ونقولك، ما هي التحديات اللي تواجه الراغبين في العمل في قطاع الحج؟
شوف، هي كانت تحديات، بس أنا أشوف ما شاء الله الجيل الحالي لا، يعني بدأ يعني يفهم أنه ما سيأتي في مواسم الحج القادمة يتطلب أنه هو يكون يتعامل بذكاء مع هذه الفرص. بمعنى إحنا اليوم في أذكر مرة في واحد من مواسم الحج زرنا مركز 911 في مكة المكرمة. تخيل في ناس تتكلم طبعا الإنجليش هذا معروف، في أسباني، في أندونيسي، في ملايو، في أردو، في الهوسة اللي هو أفريقي. هذه المهارات أعتقد طبعا اليوم في بعض الشركات الطوافي بحكم تخصصها سابقا، يعني اليوم في شركات كانت حجاجها خلاص أتراك، فعلى الأغلب اللي بيتعامل مع الحاج التركي بيعرف يتكلم معه باللغة التركية والأندونيسية الشرق آسيوية وهكذا. اليوم في ناس ما هم أبناء طائفة، طبعا الآن المسميات اختلفت، فأنا على فكرة عشان دائما أقول تويتر ومنصة إكس، حتى هنا لازم أبين أنه كان في مؤسسات طوافة، اليوم في شركات حجاج داخل.
صحيح.
زمان كان في مطوف، اليوم في موظف مساهم في شركة حجاج خارج. فاليوم لازم العاملين في هذا القطاع يعرفوا أنه لازم يسبق بخطوة ما سيتم طلبه لاحقا. اليوم إذا وهذا على فكرة بشوف أحيانا في بعض المطارات وغيره، أنه بيتكلم، وعلى فكرة هذا لها أثر جدا كبير. فما بالك لما في ناس يبدأوا يستبقوا هذا الموضوع ويبدأوا يتعلموا اللغة أو على الأقل الأساسيات زي لغة الأعمال في الإنجليش اللي بيأخذوه بعض الناس في ماستر بيزنس، يعني في مجلس إدارة تنفيذية ودارة أعمال، في مصطلحات معينة يتعلموا بالإنجليش. أعتقد أنه على شركات حجاج الخارج إن هي تهتم بوجود كورسات لغة لها علاقة بنوعية أو الغالبية العظمى، لأنه كمان النظام راح يكون بعد فترة إنه كل شركة منها تقدر تأخذ أي جنسية، ما عاد في زي أول إنه أتراك بس أتراك أو غيره. فأنا أعتقد إنه موضوع اللغة هو اللي راح يكون التحدي القادم. لذلك على العاملين في أو الكوادر الوطنية اللي ترغب في العمل في الحج إنها تنظر إلى هذا الموضوع بشكل مستقبلي من اليوم.
صحيح. طيب خليني أعرف منك، كيف ممكن للراغبين في العمل في قطاع الحج الاستعداد وتطوير مهاراتهم لزيادة فرص حصولهم على وظائف مناسبة؟
ميزة العمل في الحج اليوم أنه جدا تكاملي. يعني إذا جيت في الجانب الصحي حتلاقي فيه مبادرات طبية وصحية وتأهيل وغيره، إذا جيت في الجانب الأمني وطبعا تفرعاته جدا كبيرة، إذا جيت في إدارة الحشود، إذا جيت في ثقافة اللي هو الضيافة، اليوم في برنامج اسمه ضيوف الحرمين، في برنامج اسمه طريق إلى مكة. هذه البرامج النوعية هي عبارة عن انعكاس لسلسلة من التطوير المستمر لمفهوم الصعود درجة من خدمة ضيوف الرحمن إلى تجويد هذه الخدمة والوصول بها إلى مستوى أعلى. ولذلك انت تتذكر استاذ جمال، منك اكبر مننا، انه جسر
كبرني
انه جسر الجمرات سابقا، ما كان في جسر، انه رمي الجمرات سابقا كان عباره عن ازمه سنويه بسبب صغر المكان ومحدوديه الوقت والعدد الكبير. ايش سوت المملكه العربيه السعوديه؟ انا ما اسميه مشروع، منشاه جسر الجمرات تحت الارض وفوق الارض وتدوير للحصى، يعني مشروع متكامل كلف مليارات الريالات. ليش؟ الهدف من هذه المنشأة هو تسهيل إجراءات أو تسيير مراسم أو خطوات الحج للحج، ولدرجة أنه أنا هذه والله شفتها بعيني في سنة السنوات وكأنه يتنزه.
نعم صحيح،
يجي عند الجمرة وحتى بعضهم يتحمس ويرمي أشياء فوق غير الحصى. فهذا دليل أنه في نظرة للمستقبل. واليوم ما شاء الله يعني كل بين سنة وسنة بتلاقي فيها أشياء قاعد تطور. يعني ما أعتقد أنه أحد كان يتخيل أنه في ناس يتم المدومين في المستشفى يتم إرسالهم إلى المشاعر المقدسة بموكب حافل حتى يقوموا بإجراء. أنا أعتقد إحنا وصلنا الحمد لله إلى مرحلة رفاهية تأدية الحج، بدليل أنه حتى اللي يكون مسوي عملية قلب مفتوحة وغيره بحمد الله وبفضله المملكة العربية السعودية وفرت له أنه هو ما يشعر بالندم أنه أو الحسرة أنه أنا والله مريض اليوم، حتى وهو على سريره بيؤدي مناسك الحج.
نعم صحيح.
طبعا نستكمل أكيد مع الأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، من وجهة نظرك ما هي برامج التدريب التي تقدمها شركات مقدمي خدمات حجاج الخارج للعاملين خلال موسم الحج؟
أولا سيدي الكريم، شركات مقدمي خدمات الحجاج لا تقدم دورات تدريبية بمفهوم التدريب الذي نعرفه المرتبط بمناهج علمية وأعمال مهنية. التدريب يعني في متى بدأ؟ لو عدنا قليلا للوراء لوجدنا أنه في عام 1414 بعهد معالي الدكتور محمود صفر يرحمه الله كانت الخطوة الأولى لتدريب المطوفين عبر برامج التدريب، حيث تم إنشاء مركز تدريب العاملين في الحج. بدأ المركز يتطور عاما تلو آخر حتى تحول أوجد دورات تدريبية للمطوفين ودورات تدريبية للقيادات الإدارية بمؤسسات الطوافة. ثم في عام 1420 أصبح ينظم دورات الندوات، تم تنظيم الندوة الأولى لتطوير خدمات الحج والعمرة. بعد ذلك بدأت برامج التطوير تأخذ منحنى آخر، منحنى يعتمد على مناهج ودراسات علمية من خلال التنسيق ما بين وزارة الحج والجامعات السعودية، حيث نفذت وزارة الحج بالشراكة مع مؤسسة صالح كامل الإنسانية وجامعة أم القرى ممثلة في معهد البحوث والدراسات برنامج تدريبي عرف ببرنامج ترحاب. برنامج ترحاب هذا موجه للعاملين في شركات مقدمي خدمات حجاج الخارج وشركات حجاج الداخل، بمعنى أنه جمع ما بين الاثنان المرتبطين بخدمات الحجاج سواء كان حجاج داخل أو حجاج خارج. الهدف من ذلك هو تدريب وتأهيل العاملين. هل توقفت مسيرة التدريب هنا؟ لا، لم تتوقف. أيضا قام مركز ترخيص وتدريب العاملين في قطاع خدمة ضيوف الرحمن بوزارة الحج بتنظيم دورات تدريبية لمن؟ لقادات الحجاج في دولهم، حيث تم ابتعاث مجموعة من مسؤولي وزارة الحج لدول الحجاج لتنظيم هذه الدورات لقيادات الحجاج بهدف رفع جودة الخدمات و إشعار الحجاج بما عليهم اتباعه من إرشادات صحية ومثلثية.
صحيح. طب خليني أسألك، كيف بتساهم شركات مقدمي خدمات حجاج الخارج في تعزيز تجربة ضيوف الرحمن وتحقيق أهداف الحج؟
إيه الكريم، هناك عدة برامج تنفذ من قبل هذه الشركات. يعني لو لاحظنا عدد من هذه الشركات تنظم رحلات للحجاج إلى المزارات. الهدف من هذه الرحلات ليس إطلاع الحجاج على المواقع التاريخية والدينية بمكة المكرمة، بل إطلاعهم على تاريخ هذه المواقع بمعلومات صحيحة وموثقة. أيضا مركز حراء الثقافي يشهد تدفق أعداد كبيرة من الحجاج. هؤلاء الحجاج حينما يزوروا هذه المواقع يخرج بحصيلة جيدة من المعلومات. هل اكتفت هذه الشركات بهذا البرنامج؟ لا، هناك برنامج آخر يعرف ببرنامج استضافة الحجاج بالتنسيق مع بعض مراكز الأحياء، حيث يتولى أصحاب يعني المواطنون السعوديين استضافة مجموعة من الحجاج، يعني أسرة سعودية تستضيف أسرة حاج تتكون من حاج وزوجته إذا كان لديه أبناء، يعيش معهم يوما كاملا، يتعرف على العادات والتقاليد داخل البيت هذا، وكيف المرأة المكية تحضر الغداء وكيف تنظف دارها. الهدف هنا الخروج بحصيلة جيدة عن عادات وتقاليد الشعب السعودي. أيضا برنامج، هناك مبادرات لنقرأ تاريخ مكة من خلال زيارات إلى مركز تاريخ مكة إلى مكتبة الحرم. البرامج متعددة وكثيرة ومن الصعب حصرها في دقائق محدودة.
صحيح. طيب خلينا أسألك الآن أنت والأستاذ بسام سؤال مشترك. كانت هناك دعوة أو مطالبات أنه ممكن تكون عندنا مثلا في مكة جامعة متخصصة للحج والعمرة، يعني تخرج طلاب يعني وطالبات في هذا المجال. خلينا أسمع رأي الأستاذ بسام وبعدين نرجع لك أستاذ أحمد.
أنا أعتقد أنه في دبلوم على ما أذكر أو بس جامعة أعتقد أنه يعني مو لشيء، لأن السبب اللي ذكرته في البداية أنه أصلا يعني أهل مكة هم متربين على التعامل مع الحجوة وهذه حياتهم. لكن حسب ما يعني مر علي من معلومة في جامعة أم القرى أنه هناك دبلوم حجوة عمرة، أعتقد أنه تم بالتعاون مع أحد خادم حرم الشيخ لبحث الحج اللي هو تابع لجامعة أم القرى، وكان فيه على ما أذكر دبلوم في دراسات الحج والعمرة. لذلك أنا أعتقد أن وجود جامعة ما أعتقد أنه هذا يعني ما هو يعني مطلب مبالغ فيه.
نعم.
لسبب أنه أصلا زي ما ذكرت لك الكوادر الموجودة في مكة المكرمة مدربة ومتمرسة على أصلا من الصغر على التعامل مع الحج، وبالتالي قد يكون الدبلوم هو لأمور معينة أخرى، لكن تنفيذيا وعلى أرض الواقع أعتقد أنه ما يقوم به اليوم الكوادر العاملة في 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 مجال الحج والعمرة لا يحتاج إلى جامعة، بل إذا كان موجود هذا الدبلوم على بذكر فهو كافي.
صحيح. أستاذ أحمد،
ما أعرفه أنه يوجد، نعم فعلا دبلوم إدارة أعمال الحج والعمرة تنفذه كلية السياحة بجامعة أم القرى، هذا الدبلوم موجود، لكن خلينا نتكلم معك بصراحة، أين يذهب خريجو هذا الدبلوم؟ بكل أسف يعني لا يلتحق بالعمل بشركات مقدمة خدمات حجاج الخارج أو الداخل. لماذا؟ لأنهم يرون أن هذه الوظائف هي وظائف موسمية، وهذا هو الخطأ الذي لا زال مترسخا في
أذهان. يعني سوق العمرة ما يفتح له وظائف على مدار العام؟
سوق العمرة يعني اسمح لي، سوق العمرة ممكن يفتح له مجال، لكن لا يتسع لجميع هؤلاء الخريجين يعني، وأيضا مرتباتهم قد تكون ضئيلة ما تناسب هؤلاء الشباب، لأنه موسم العمرة هو عبارة عن موسم تنافسي شديد بين شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين. الآن مع نظام تأشيرات الزيارة أصبحت يعني أعداد المعتمرين الذين يصلون إلى مكة المكرمة بتأشيرة الزيارة أكثر من القادمين بتأشيرة عمرة. لذلك يعني شركات ومؤسسات خدمات العمرة لا تحاول استقطاب هؤلاء، في حين أن الفرص متاحة أمامهم في شركات خدمات حجاج الداخل وحجاج الخارج. كنت أتمنى أنه المجلس التنسيقي لمؤسسة أرباب الطوائف وشركات مقدمة خدمات حجاج الخارج والمجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل أن يجتمعوا ويخرجوا بتوصيات تتيح فرص عمل جيدة لهؤلاء الخريجين لما يحملون من معلومات تلقوها داخل
أروقة
الجامعة.
بالفعل أستاذ أحمد صحيح. أستاذ بسام، أستاذ أحمد، انتهى وقتنا، نشكركم على المعلومات المهمة اللي تحدثتوا عنها، وأيضا يعني شكرا لمشاركتكم معنا.
شكرا جزيلا
لكم. مستمعينا كان معنا في حلقة اليوم الأستاذ بسام فتيني مستشار تطوير الأعمال بوزارة الحج سابقا، كاتب وصحفي، كان ضيفنا في الاستوديو، وكان أيضا عبر الهاتف في مكة المكرمة الأستاذ أحمد بن صالح حلبي، كاتب صحفي ومتخصص في خدمات الحج والعمرة.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
حياكم الله من جديد، أهلين وسهلين مستمعين عبر أثير إذاعة مكس اف ام. طبعا سؤالنا في فقرة حسبة ونسبة في اختيارك لشركات الطوافة، ما هي الاحتياجات التي تهمك؟ عندنا خمس اختيارات: أسعار مناسبة، خدمات عاشة نظيفة، مخيم مريح، أو مواصلات، أو أنك تحدد. شو رأيك أستاذ بسام في سؤال الحلقة؟
والله سؤال يجوع لأنه في فقرة لا. أنا رأيي الشخصي أنه أهم شيء الأكل.
يا سلام،
إذا حسن الأكل حسن العمل كله.
الله يا سلام.
أيوة، لأنه إذا أنت كنت في الحج إحنا بنتكلم
أيوة طبعا أيوة.
يعني أنت لما تيجي المخيم وتكون تعبان ومرهق خاصة مع الجو هذا، إذا لقيت أكل كويس يرضيك حتكمل باقي اليوم سعيد. هذه وجهة نظر. إذا كان هذه وجهة نظر في الحياة فما بالك في الحج.
يعني أستاذ بسام قال بلا مواصلات بلا.
أيوة لأنه شوف
جاب الزبدة.
شوف أيوة. هي هذه الحقيقة، أنت روح أي مكان. إذا المأكل طيب فكل شيء بعده راح يكون كويس.
كراب.
والعكس صحيح.
صح والله.
أي هذا خذها معيار.
حتى من
طبعا أستاذ جمال، اليوم أستاذ بسام حلقتنا كانت ما شاء الله تبارك الله الوقت عدى بسرعة فيها.
وأنا مستمتع فيها.
وجدا حنا مستمتعين أكثر، ونشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقة مكس بزنس. هنا في الاستوديو اللي منورنا الأستاذ بسام فتيني، مستشار تطوير الأعمال بوزارة الحج سابقا. وكاتب صحفي، شكرا لك أستاذ بسام مرة ثانية.
شكرا لك، واسمح لي أقول شيء.
تفضل.
ترى أنا لي فترة طويلة ما يعني دائما أقول الشباب خلاص وقتهم كذا ما أطلع، لكن أستاذ جمال اليوم وتشرف بوجودك.
الله يكرمك.
والله جيت تقديرا لكم، ولأن من زمان ترى يعني خلاص أعتقد إنه لازم نعطي فرصة لغيره، لكن اليوم الموضوع وأنتوا غاليين عليه.
الله
يكرمك.
وأيضا كل التحية للأستاذ أحمد بن صالح حلبي، كان معنا عبر الهاتف، وهو كاتب صحفي متخصص في خدمات الحج والعمرة.
طبعا موعدنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل مستمعينا الكرام، إن شاء الله نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة. في أمان الله.